الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. آداب الدارس والمدرس: من استقرأ ما كتب في هذا الباب الواسع قديما وحديثا يرى عددا من المؤلفات والمقالات لا يأتي عليها الحصر، ولا يخفى أن الروح كل ولا يخفى أن لروح كل عصر مظهرا فيما كتب في واجباته ومطالبه، وكثير منها تبدل بغيرها لمسيس الحاجة إلى ما هو أهم منها، أو اختلاف العادات في أطوارها وشؤونها. إلا أن ما يتقاضاه العلم من آداب القائمين عليه درسا وتدرسا تتلاقى أصوله مع كل زمان ومكان. لذا رأيت من المهم نقل أبداع ما كتب في هذا الباب، إذ الأمة لا تبلغ أوج المجد إلا بالعلم، ولا علم إلا بصلاح الدارس والمدرس والعالم والمتعلم، إذ هم القائمون على تهذيب الملكات وإرشاد العقول، والهادون إلى صراط الحق وميزان العدل والصدق. وقد رأيت من أحسن ما جمع في مقاصد هذا البحث الجليل ما أورده محي الدين النووي، أحد أئمة الرواية والدراية المشاهير، في مقدمة شرح المهذب، فأثرت عنه خلاصة ما أثره عن أساطين الحكمة المتقدمين وجعلته مقالة موجزة. قال: أحكام درس العلوم الشرعية. أنواع العلوم الشرعية لا تعد، وفي أحكامها ثلاثة أقسام: القسم الأول فرض العين منها، ويقال له الضروري، وهو درس المكلف ما تصح به عقيدته وتجزئ معه عبادته وتنفذ عقوده ومعاملته وما لا غنى له عنه مما يتناوله ويستعمله. ويدخل في ذلك درس أمراض القلب كالحسد والعجب والبخل وأمثالها من المهلكات. فقد قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. قال: القسم الثاني فرض الكفاية، ويقال له الحاجي، وهو درس ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم كحفظ القرآن والحديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. ومنه ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب والهندسة، ومنه تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالزراعة ونحوها. قال: القسم الثالث النفل، ويقال له التحسيني، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية والتوسع في فنون الأدب والمعقول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبادئ ذي بدء أحييكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أولئك النفر الذين سمعنا إخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنهم في كلمة تقديم لفضيلة الإمام، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولا شك أن مدارسة كتاب الله تعالى والمذاكرة فيه تعم كل ما له صلة بشريعة الإسلام من سائر العلوم. ومن ثم نحن إن شاء الله تعالى من أولئك الذين يتلون يتبعون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، حيث إن الموضوع الذي سيكون الحديث حوله كما سمعنا هو هذه الرسالة المفيدة العظيمة التي تتكلم على الحقيقة، تتكلم على ما هو ملاك سعادة المسلم في دنياه وفي أخرى، حيث إنها تتناول الآداب التي يجب أن يتأدب بها كل مسلم وخصوصا الدارس والمدرس. فالدارس كما هو معروف هو القارئ، والمدرس هو المقرئ. ولذا نجد هذا الموضوع عنونا في الموضوعات التي كتبت فيه، عنونا في الكتابات التي كتبت في موضوعه بآداب الدارس والمدرس، آداب المفتي والمستفتي، آداب المعلم والمتعلم. كل هذا يصب في معنى واحد، وهو أن يتأدب الدارس والمدرس بتلك الآداب التي أدب إليها الشارع، وأدب بمعنى في اللغة العربية بمعنى دعا أدبه يأدبه إذا دعاه وأراد منه الحضور والمعية لأمر ما. وهذا معنى معروف في اللسان العربي. فهذا طرفة ابن العبد في إحدى قصائده يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقي. نحن في المشتات في زمن الشتاء، طبعا اللغة العربية هي الوعاء الذي يحمل لنا هذه الرسالة النبوية، وبالتالي لا بد لنا من الإلمام دائما بها وبالاستشهاد بأبياتها على المعاني، معاني المفردات وحتى معاني الجمل، لأنها على الحقيقة يعني اللغة العربية هي بمثابة الوعاء الذي يجعل فيه الشيء، هي وعاء يحمل هذه الرسالة النبوية التي جاءنا بها خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حثوا وحضوا على تعلمها جملة اعتراضية لا بأس بالتنبيه عليها، حث عليها أهل العلم، وقال قائلهم: حفظ اللغات أو علم اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، ليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. ويقول أحد العلماء من الشناقطة الذين تسمعون عنهم: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الجليل، يخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء، الزم التعلم. فآدم لما أراد الله تعالى إظهار مزيته على الملائكة الكرام حينما قالوا، لما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وكأن مدلول هذا الكلام باللزوم أنهم هم يرون أنهم أفضل من هذا الخليفة الذي سيجعله الله تعالى خليفة في الأرض. فهم على غرار ما من كانوا قبل آدم وهم الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وما إلى ذلك، كأنهم رأوا أن هذا الخليفة سيكون على غرار من سبقوا. فحين ذاك قال الله لهم كما قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأراد تعالى أن يظهر لهم المزية لآدم عليهم بالعلم. فما هي المزية؟ كانت علمه الأسماء كلها، علمه أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة. فهذا العلم الذي فضل الله به آدم على الملائكة وبين للملائكة مزية آدم به هو علم اللغة، حيث إنه عرف الأسماء والمسميات لكل شيء بمختلف اللغات، وهذا دليل وأصل أصيل على المرجح من أن اللغات توقيفية وليست اصطلاحية، وهذا مبحث أصولي لا نريد الدخول به الآن. الشاهد من هذا أن الله تعالى أظهر للملائكة مزية بناء آدم بأنه علمه اللغات، علمه اللغة. فإذا كما قلنا نحن تكلمنا على كلمة الآداب وقلنا إنها جمع أدب، وأن أدب اسم مصدر من أدبه أدبا إذا دعاه إلى شيء ما. فكل ما يرغب فيه الشارع من خصال حميدة سواء كانت على وجه الوجوب أو كانت على سبيل الندب فهو آداب، لأن آداب جمع أدب، وأدب هنا وإن كانت اسم مصدر في الأصل هي بمعنى اسم المفعول، بمعنى أن هذا الشيء مأدوب إليه أي مدعو إلى امتثاله وإلى الاتصاف به. هذه الآداب للدارس والمدرس هي على الحقيقة كما قلنا ملاك السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، لأن هذه الآداب في رأس لائحتها أول شيء منها هو تصحيح النية، هو تصحيح النية التي هي ملاك العمل وهي إكسير العمل. ولا يخفى عليكم أن النية أصل في كل قول وفي كل فعل، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف عندكم حديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها كما في الرواية الأخرى فهجرته إلى ما هجر إليه. وجاءت العبارة في الحديث بخصوص الهجرة إلى الله ورسوله وهو العمل الذي ابتغى به وجه الله الذي هو من أعمال البر، والعبارة بالمرأة التي يتزوجها المتزوج، لأن الحديث ورد على سبب وهو أن رجلا على عهده صلى الله عليه وسلم من المؤمنين خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، وإذ ذاك الهجرة ما زالت واجبة، لأن الهجرة فيما بين خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن فتح مكة الهجرة تعتبر واجبا مكملا للإيمان، والوعيد متوجه على من وجد سبيلا إلى الهجرة إليه ولم يهاجر. أما بعد فتحه مكة فبقيت الهجرة على وجه الندب والاستحباب وليست على وجه الفرض. هذا الرجل في تلك الفترة التي الهجرة فيها واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة وفي نيته ونفسه أنه يريد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فمن هنا جاءت العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي التي توجه العمل، وهنا يتبين لنا أن تصحيح النية هي الأساس، هو الأساس والمبدأ الذي يجب أن يبدأ به طالب العلم والدارس للعلم، هو الأساس الذي ينبغي أن يستحضره الشخص في كل عمل يريده. ومن هنا أهل العلم وخصوصا أهل التربية في تربيتهم وتنميتهم لنيات طلبة العلم والذين يدرسونهم يوجهونهم ويقولون لهم يا طالب العلم أيها الدارس عليك أولا أن تنوي بتعلمك العلم الشرعي أنك تخرج نفسك من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وأن تخرج نفسك من ظلمة الضلال إلى نور الهدى، ثم تنوي أيضا أنك ستعمل بمقتضى ما ستتعلم، ثم تنوي ثالثا أنك إذا عملت بما علمت أنك تعلمه لغيرك وتدعو إلى العمل بمقتضاه، ثم رابعا تنوي لإحياء لهذا العلم الشرعي بتعلمك إياه. فقد كان أهل العلم ينمون نية طالب العلم بهذه الطريقة نوي أولا خروجك من ظلمة الضلال إلى نور الهدى، من ظلمة الجهل إلى نور العلم. ثانيا أنك ستعمل بمقتضى ما ستتعلم. ثالثا أنك ستنفع خلق الله تعالى وتعلمهم هذا الذي علمك الله من شريعة الإسلام. رابعا أنك تنوي إحياء هذا العلم الشرعي الذي ستتعلمه، لأن إحياء السنة المماتة كما جاء في الحديث من مات في سبيل إحياء السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معتبر من الشهداء. في هذا المعنى يقول أحد علماء الشناقطة، وكما تعلمون هم ملعون بالمنظومات لأنهم أهل الشعر وأهل النظم، والطلبة أيضا عندما يكون عندنا المسألة منظومة في أبيات وما إلى ذلك هذا يكون محفزا لطالب العلم أن يحفظها، بينما إذا كانت نثر ستكون دون ذلك، وإن كان النثر مفيد وأقرب للإيضاح لكن النظم أسهل حفظا من النثر كما هو معروف. يقول أحد المشايخ عندنا في تنمية نية طالب العلم في بدئه لتعلم العلم، يقول مخاطبا لطلبة العلم: ولتقصدوا أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى، أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الإحياء للعلوم. كأنه يرسم لهم منهجية ينتهجونها في سبيل تصحيح النية. فإذا التأدب بتصحيح النية في بداية طلب العلم هو الأساس الأول المبدأ به، ثم أيضا هذه النية تصحيحها مطلوب من الدارس كما ذكرنا، ومطلوب أيضا من المدرس من المعلم أن يقصد بهذا التعليم وهذا التدريس وجه الله تعالى، بأن يقصد به أولا إخراج هذا الدارس من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وأن يقصد أيضا إحياء هذا العلم، وأن يقصد بيان ما أمر الله تعالى ببيانه. فالله تعالى قد قال مخاطبا لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأخذ العهد أيضا وتوعد الذين لا يرفعون رأسا بتبيين الناس الذين يعلمون ما أنزل الله من البينات والهدى، يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا المدرس سينوي كما قلنا تقرب إلى الله تعالى بتبيينه لدينه وإيضاحه للناس، وهكذا ينوي إخراج الناس من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وهكذا ينوي إحياء هذا العلم أيضا، وقد يكون هذا العلم ميتا لدى من يعلمهم. فإذا تصحيح النية مطلوب من الدارس ومطلوب من المدرس، ثم أيضا على المدرس أيضا أن يعلم أنه يجب أن يكون قدوة في نفسه، يقتدى بأفعاله كما يقتدى بأقواله، فعليه أن يحرص كل الحرص على أن تكون أقواله التي يتمثل فيها بيان ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه تطابقها أفعاله، حتى لا يكون من أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون. والله تعالى قد توعدهم إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد قال تعالى في تقريع وتوبيخ: أولئك الذين يأمرون بالبر ولا يأتمرون به، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالعمل أيضا من المدرس بمقتضى ما يدرس ليكون أسوة وقدوة يقتدي به الدارس في عمله بمقتضى علمه، واجب من آكد الواجبات، والوعيد متوجه إلى ذاك الذي يعلم ولا يعمل بمقتضى ما علم، ويأمر بالمعروف ولا يأتمر بالمعروف، وينهى عن المنكر ولا ينتهي عن المنكر. فمن المعلوم أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم عياذا بالله، فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحى، والرحى هي آلة الطحن القديمة التي كانت تستعمل عند أسلافنا من العرب وغيرهم. والدخول في تفاصيل مكونات الرحى قد يكون يخرجنا شيئا ما عن موضوعنا، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذا المعذب نعوذ بالله أنه إذا اندلقت خرجت أقتابه وأمعاؤه من بطنه يدور بها كما يدور الحمار برحى. فيجتمع عليه من كان يعرفونه في دار الدنيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فيقولون له أو ما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ حينئذ كل معاقب من كافر أو عاص لا يكتم الله حديثا، يقول معترفا على نفسه بلى كنت أأمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر ولا آتي. هذا الحديث يبين خطورة أن الشخص يعلم ولا يعمل بمقتضى ما علم، يأمر ولا يأتمر بما أمر به، ينهى ولا ينتهي عما نهى عنه، على أنه لا يزحزح عنه مسؤولية البيان للناس وأمره للناس إذا كان لا يأتمر ولا يتعلم على الصحيح. فهو إذا ترك تعليم الناس وأمر الناس مع أنه لا يأتمر ولا ينتهي يجتمع عليه أمران كل منهما يعاقب عليه، تركه للائتمار في نفسه والانتهاء في نفسه بما يعلم، وتركه تعليم الناس وأمر الناس، هذا هو الصحيح عند أهل العلم. والبعض قد قال إذا كان لا يأتمر لا يأمر، وإذا كان لا ينتهي لا ينهى، لا يجتمع عليه العقوبة، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الراجح أن عليه أن يأمر ولو لم يأتمر وأن ينهى ولو لم ينتهي، إلا أنه على خطر عظيم كما بينا وأوضحنا. فإذا من الآداب التي يجب على الدارس على المدرس أن يتأدب بها أن يكون عاملا بمقتضى علمه لتكون فيه الأسوة الحسنة لمن يعلمه ولمن يدرسه. وكذلك أيضا الدارس والمتعلم عليه إذا تعلم شيئا ألا يتجاوزه حتى يعمل بمقتضى لتكون له الأسوة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا أحدهم إذا تعلم الآية أو السورة من القرآن لا يتجاوزها حتى يتفقه فيها ويعمل بمقتضاها، فكانوا رضي الله تعالى عنهم يتعلمون العلم والعمل معا. فهذا من الأمور الأكيدة التي على الدارس وعلى المدرس أن يتأدب بها. ثم أيضا من الآداب التي أدب الشارع إليها أن يتأدب بها كل من المتعلم والمعلم هو كما قلنا الكثرة من امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، والكثرة من أعمال البر سواء أكانت نوافل أم كانت فرائض، لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد تقرر لدى أهل العلم أن من عمل بمقتضى ما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وتصديق ذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ويرحم الله الشافعي إذ يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالمعاصي كما هو معروف ترين على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وإذا ران القلب أكسبه ذلك عدم الفهم وعدم الحفظ، فصار لا يفهم ولا يحفظ صاحبه. فإذا على الدارس على كل من الدارس والمدرس أن يتقي كل منهما الله تعالى ويجتهد في طاعة الله تعالى ليكسبه الله تعالى نورا بسبب تقوى. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجدير بالمدارس والمدرس أن يكونا ممن يكثر طاعة الله تعالى وتقوى الله تعالى ليكسبهم ذلك علما على علمهم ومعرفة على معرفتهم. هذا أيضا من الآداب التي على الدارس والمدرس كل منهما عليه أن يتأدب بها. ثم إن الدارس له آداب في طريق تحصيل العلم تجب عليه مراعاتها ولا يكاد يتحقق له العلم دونها. أول هذه الآداب هو قطعه للشواغ المشغلة الشاغلة عن تحصيل العلم، لأن الله تعالى قد قال: أجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب واحد، وإذا توجه إلى شيء شغله ذلك الشيء عن سائر الأشياء. فعلى الدارس وخصوصا حالة تلقيه لدرسه أن يكون فارغ القلب مما سوى استيعابه لدرسه وإصغائه له وإنصاته له ليستوعبه. إن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومن هنا قعد أهل العلم قاعدة فقالوا: العلم نفور إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فكذا إذا لم تعطيه كلك قد لا يعطي شيئا. فقطع الشواغ مما يتعين على الدارس والمتعلم أن يتأدب به ليتمكن من استيعاب درسه وضبطه لدرسه. ثم أيضا إلى جانب هذا الأدب عليه أن يتدرج في التحصيل، بحيث لا يريد مثلا أن يأخذ في مجلس واحد فنا من الفنون أو نصف هذا الفن أو ثلث هذا الفن، بل عليه أن يأخذ في درسه ما يرى ويرى المدرس أنه يتمكن من حفظه ويتمكن من ضبطه وفهمه بلا مشقة وبلا سآمة، ليكون على استعداد لتلقيه درسا آخر. فالتدرج في تحصيل العلم أدب من الآداب التي يؤدب إليها الدارس، وحتى المدرس عليه أن يؤدب إليها الدارس. ومما يستأنس به لهذا ويسترشد به له هو أن الله تعالى قال في محكم كتابه مخاطبا النبي: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذ يتلقى الوحي من جبريل كان يحرك لسانه يردد ما سمع منه وجبريل في أثناء الإلقاء عليه لئلا ينسى. فجاءه الأمر من الله والنهي من الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومن هنا أيضا تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما وأجزاء مجزأة بحسب الوقائع، تنزل عليه في أزيد من 20 سنة ولم ينزل عليه جملة واحدة. كل هذا أصل في التدرج في تحصيل العلم. ومن هنا قال الحكماء قعدوا قاعدة فقالوا: من رام العلم جملة فاته جملة. الذي يريد تحصيله جملة واحدة في آن واحد سيفوته ولا يحصل على شيء. فإذا جدير بالدارس أن يتدرج في تحصيله للعلم، يأخذ على حسب استعداده. وعليه إذ يأخذ درسه من اليوم مثلا أن لا يتجاوز هذا الدرس حتى يضبطه ضبط فهم وحتى يضبطه ضبط حفظ. ومن هنا الدارس للعلم لا بد له من الحفظ ومن الفهم، ولا يمكن أن يؤخذ بالحفظ دون الفهم ولا بالفهم دون الحفظ. فالذي يحفظ ولكنه لا يفهم قد ضرب أهل العلم مثلا له بأولئك الذين ضرب الله لهم مثلا إذ قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو بمثابة الدابة أكرمني الله وإياكم التي تحمل الأسفار الضخام وهي تعاني من ثقلها عليها وهي لا تفقه شيئا مما فيها. ولقد صدق الشاعر الأديب إذ يقول وهو يجاري ويساجل قوما في ميدان الشعر، يقول: إنهم ليسوا بأهل فن الشعر، يقول: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر. لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح، ما في الغرائر التي هي الأوعية التي يحملها. وهكذا أيضا يقول الآخر: إن الرجال بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع، لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بما في الودع تنتفع. فلا بد من التفهم حتى يحصل الفهم. ويقول الشافعي أيضا في هذا المعنى: إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. كذلك أيضا إذ يفهم لا يكون الفهم على حساب الحفظ، فالحفظ لا بد منه. وقديما قيل: العلم فازت به الحفاظ. والقاعدة عند أهل مصطلح الحديث أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالحفظ يجب أن يعتني به طالب العلم كل الاعتناء. ولقد أحسن الشافعي إذ يقول: علمي معي أينما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فالتأدب بالفهم والتأدب بالحفظ لا بد منه. كذلك أيضا من الآداب التي يتعين على طالب العلم أن يتأدب بها أن يوطن نفسه على طول مدة الطلب. فالذي مثلا يحدد يقول: أنا سأدرس سنة أو سأدرس سنتين، فهذا التحديد مضر بتحصيل العلم. والله يستر على تعليمنا الذين لا نستغني عنه المنهج، حيث أن كل مرحلة لها فترتها المحددة، وإن شاء الله تكون البركة في تلك المدد التي حددت للمراحل التعليمية المعروفة. ولكن الأصل أن العلم يوطن صاحبه وطالبه نفسه على مدة الطلب، بحيث يقرر في نفسه أن طلب العلم من المهد إلى اللحد. وهذا هو كان الطريق وكان الصنيع لمشايخ أهل العلم. فمثلا على سبيل المثال يذكرون من السيرة الذاتية عن محمد بن مالك صاحب الألفية المعروف جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك الطيب، يقولون: وهو من هو؟ أنتم تعلمون مؤلفاته في اللغة العربية، فهو قد ألف التسهيل في المنثور في النحو، هذا الكتاب الجامع المستوعب، والذي يقول فيه أبو حيان النحوي مقرضا له: ألا إن تسهيل الفوائد في النحو كتاب عزيز كل نادرة يحوي، فما الكتب إلا أنجم هو شمسها سناهن يمحى عنده أيما محوي. ثم ألف الكافية في زهاء 4000 بيت، ثم استخلص من الكافية الخلاصة التي هي الألفية. فإذا هو قد أعطى هذا الفن حقه من الطلب ومن الدراسة ومن التدريس. يحفظ عنه أنه يوم وفاته، وقد توفي وعمره 75 سنة، اليوم الذي توفي فيه لقنه ابنه بدر الدين بيتين من شواهد العرب التي قد ندرت ولم يطلع عليها. يوم توفيه ابنه 75 سنة لقنها بيتين، أراد حفظهما ليزيد بهما رصده من العلم باللغة العربية وهو من هو فيها. فالشاهد أن طول المدة لا بد منه لطالب العلم، فالذي يريد أن يحدد له مدة هذا سيكون على حساب تحصيله للعلم. وعلى الحقيقة لطالب العلم آداب جمعها بعضهم في بيتين، فقال: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فهذه الآداب جدير بالدارس أن يتأدب بها وأن يجعلها نصب عينيه. ثم أيضا عليه إذ يتأدب بهذه الآداب أن يلازم المذاكرة. المذاكرة تعني المراجعة فيما بينه وبين غيره في تلك المسائل التي قد درسها وقد فهمها وضبطها، لكن لا بد له من أن يدارسه غيره ويذاكره غيره. ولقد أحسن القائل: ألم ترى أن العلم يخبث راكدا ويزكيه الاستعمال والأخذ والرد. فالمذاكرة من الآداب التي لا يستغني عنها طالب العلم. ك كذلك أيضا مما لا غنى لطالب العلم عنه أن يصبر ويتحمل المشاق في سبيل تحصيله للعلم. وتحمل المشقة وملاقاة المشاق في تحصيل العلم أصل أصيل. ومن المعلوم لدينا أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو حينما جاءه جبريل وهو في غار حراء. لما جاءه قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، فضمه إليه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، وتكرر هذا منه 3 مرات حتى جاءه بقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ومعلوم أيضا ما كان يلقاه صلى الله عليه وسلم من الصعوبة ومن المشقة عند تلقيه للوحي، من وصف عائشة له إنها كانت تراه باليوم القار شديد البر يفصم عنه الملك والعرق يتحدر من جبينه. ومعلوم أيضا من وصفه صلى الله عليه وسلم للوحي الذي يتلقاه أنه يجيئه مثل صلصلة الجرس. ومعلوم أنه كان إذا تلقى الوحي يراه أصحابه كأنه غشي عليه، ثم إذا فصم عنه الملك وراح الملك يقولون سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يرشد إلى أن تحصيل العلم لا بد من أن تلاقى فيه مصاعب وأن تلاقى فيه مشاق. وللأدباء والحكماء في هذا السبيل في سبيل حث وحض طالب العلم على تحمل المشاق المقولات النثرية والمقولات الشعرية الكثيرة. ولدينا في قديما مشايخ العلم عندنا كانوا يوطنون طلبة العلم ويحملونهم على أن يصبروا في تلقيهم وتحصيلهم للعلم. فهذا أحدهم يقول في نصيحة له لابن له، يقول له له تغرب، يعني تحصيل العلم، تغرب عن الأهل واخرج من بين ظهران أهلك، وتواضع واتبع وجع وهن واعصي هواك واترع حتى يراح لك حال المنشدي. لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. له تغرب عن الوطن وتواضع، من لم يذق ومن لم يذق التعلم ساعة تجرأ كأس الجهل طول حياته. فلا بد من أن يتلاقي الطالب العلمي في سبيل تحصيل العلم قدرا من المذلة وقدرا من التواضع لمن يتعلم منه. وبالطبع هو دائما محل يعني محل تنقيص أو محل تعريض أو تنكيت من الناس، لأنهم يرونه منشغلا بطلب العلم ومعرضا عن الدنيا وما إليها. كذلك أيضا يقول بعضهم في خطابه لأهله وهو قد تغرب عنهم في طلب تحصيله للعلم، وقد كان له زاد ذهب به من عند أهله ونفد زاده، فكتب أبياتا يراسل بها أهله يقول فيها: فمن مبلغ أهلي بأني ها هنا أقاسي أمورا لست فيها بمنجدي، يعني لست فيها بمعاني، يساورني جندا أبي وابن مالك ومن ساور الجندين لا بد يجهدي، أرد جنود الإبن إن صال مرة ومالي بجند الجد إن صال من يدي. ويشير في هذه الأبيات ويقول: من يبلغه الرسالة التي يريد إيصالها لأهله بأنه يقاسي أمورا ليس معانا عليها على مقاساتها، يساوره وساوره إذا واثبه وصارعه، يساورني جندا معناها جيشا أبي مالك، أبو مالك تكن به العرب عن الجوع. يقول أحدهم: بيس قرينا يفين هالك أم عبيد وأبو مالك، أبو مالك كنية الجوع، يساورني الجوع ويساورني جند ابن مالك، هو يدرس ألفية ابن مالك. يقول إنه يشكو إلى أهله أنه يواجه جندين، الجند الأول جند أبي مالك وهو الجوع لأنه زاده قد نفي، والجند الثاني هو جند ألفية بن مالك ومحاولته حفظها وفهمها. ثم يقول: أرد جنود الإبن اللي هو جند بن مالك الذي هو الألفية، تارة يتغلب على هذا الجند بحيث يمكنه أن يفهم درسه وأن يحفظ درسه ويضبطه كل الضبط، فيهزم جند بن مالك لكونه قد ضبط وحفظ درسه من الألفية التي هي جند بن مالك. رد جنود الابن إن صال مرة، وما لي بجند الجد إن صال من يدي. أما الجرح ما لا يدين به، لا يدلي به، فكأنه يشكو لأهله نفاد زاده، وأنه يريد أن يعتابي أن يرسل إليه زادا ليستعين به على تحصيل العلم. وهكذا أيضا يقول بعضهم في نفس المعنى، وطبعا هم يستعملون اللغة العربية وبعض النوادر من مفردات اللغة العربية. يقول أحدهم في سبيل الحث والحظ على تحصيل العلم: إن دون المصون في الأجباح إبارا وخزها كوخز الرماح، واشتيارا بخيطة وأيام وتجافي الجناب خوف الجراح، بيد أن المروم إن طاب يوما تذقي السم دونه كالرياح، وزئير الأسود تسمع منه حيث طاب المروم رزم اللقاح. يقول إن دون المصون، المصون الشيء المصان، المصون في الأجباح ما هو؟ العسل. الأجباح جمع جبح، والجبح هو وعاء يعمله النحل في المكان الذي يضع فيه عسله. الذي يريد أن يأخذ هذا العسل الذي هو من أجزل الأشياء وأثمنها، كيف يصل إلى أخذ هذا العسل؟ هذا العسل ليس من السهل الحصول عليه. يقول إن دون المصون في الأجباح إبرا وخزها كوخز الرماح، إبر النحل التي تلسعه إذا أراد أخذ هذا العسل، إبرا وخزها كوخز الرماح، واشتيارا، الاشتيار مصدر اشتار العسل إذا أخذه من مكانه. وطريقة اشتيار العسل عند العرب كانوا يأخذون وعاء يسمى بالنحل، وعاء من الجلود يجعل به العسل، ويأخذون حبلا طويلا قويا شديدا، لأن العسل الذي تودعه النحل في الجبل في العادة أن النحل ملهمة تذهب إلى المنتصف من الجبل الشاهق من الجانب الذي هو أملس ممرد من الجبل، ليس فيه محل يستطيع الشخص أن يصعد معه، فالنحل يذهب إلى منتصف الجبل من تلك الناحية ويبني جبحه ثم ويودع عسله ثم. فالمشتار كيف يصل إلى هذا العسل؟ فيصعد الجبل من الناحية الأخرى التي فيها سلم يصعد عليها، فإذا بلغ رأس الجبل أوثق رأس الحبل في صخرة في رأس الجبل، وأرسل الحبل من الجانب الذي الأملس الذي فيه العسل، ثم يأخذ بيده الوعاء الجلدي الذي سيجعل فيه العسل، ولا بد له من أن يكون معه شهاب نار تتقد لها دخان، لأن النحل إذا شم رائحة الدخان فر وابتعد عنها، ليكون هذا الدخان مطردة للنحل حتى لا يؤذيه حتى يأخذ عسله. فهو يقول إن الذي يريد الحصول على هذا العسل لا بد من أن يلاقي مصاعب ومتاعب، منها أنه سينزل من هذا الجانب الأملس من هذا الجبل الذي هو عرضة لأن يسقط من رأسه فيهلك، لأن الحبل قد تنحل ربطه وقد ينقطع الحبل، ثم هو أيضا يذهب ينزل شيئا فشيئا ممسكا بالحبل وممسكا لوعاء الجلود الذي يجعل فيه العسل وممسكا بيده الأخرى للشهاب الذي فيه الدخان، فهو في شغل شاغل، لكن كل هذه المصاعب لا تصده ولا ترده حتى يحصل على ذلك العسل. كذلك أيضا طالب العلم فسيدرك جزالة وقيمة هذا العلم ويتحمل من المصاعب والمشاق في تحصيله ما يتحمل مشتار العسل في حصوله على العسل. إن دون المصون في الأجباح إبرا وخزها كوخز الرماح، واشتيارا بخيطة وأيام وتجاب الجناب خوف الجراح، بيد غير أن المروم المقصود إن طاب يوما تذوقي السم دونه كالرياح كالعسل أو كالخمر، وزئير الأسود تسمع منه حيث طاب المروم رزم اللقاح، وهي الناقة الحديثة العهد بالولادة. ومن هنا قالوا: من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. كل هذه الأدبيات وتوجيهات كان المشايخ يوجهون بها طالب العلم ليتحمل في طريق تحصيله للعلم، يتحمل ما يلاقيه من مصاعب ومن مشاق ومن متاعب. ولعلي بهذه الاستطرادات كأني قد خرجت شيئا ما عن كلام المؤلف رحمه الله، وكلام المؤلف على أي حال سيعود إلى هذه الأداء، سيعود إلى تصحيح النية وسيعود إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن المعلم بنفسه عليه أن يعامل باحترام وبلطف وبمدارات للمتعلم الذي يتعلم منه حتى يجد منه لين جانب، لأن الله تعالى قد قال لنبيه في محكم كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعليه أيضا أن يحرص كل الحرص على أن يفهم طالب العلم، وإذا علم منه أنه لم يفهم فليصبر عليه حتى يفهمه، وعليه أن يرشده دائما إلى أن يجتهد في الحفظ وإلى أن يجتهد في عمله بمقتضى علمه، فهو إذ يدرسه الدرس يعطيه هذه النصائح وهذه التوجيهات، كل ذلك آداب يؤدب إليها المعلم، وعلى المتعلم أن يتأدب بها، وبعبارة أخرى آداب على الدارس أن يؤدب بها المدرس، على المدرس أن يؤدب بها الدارس، وعلى الدارس أن يتأدب بها. شو إذا كان نزيد نضيف شيئا بقي علينا شيء نضيفه؟ هو طبعا سمعناه من كلام الشارع، وطبعا المؤلف القاسم محمد جمال الدين رحمه الله تعالى الدمشقي ذكر طبعا أن العلوم التي يتعلمها المتعلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا العلم ينقسم في حد ذاته إلى ثلاثة أقسام، وبتقسيمه إلى هذه الثلاث تنقسم أيضا عليه المصالح الثلاث التي عليها مدار شريعة الإسلام. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يعرف بالمصلحة الضرورية، وما يعرف بالمصلحة الحاجية، وما يعرف بالمصلحة التحسينية. فما كان من العلوم تتوقف عليه صحة العقيدة وصحة العبادة وصحة المعاملة، هذا يعتبر فرض عين على كل شخص بعينه، إذ لا بد لكل شخص بعينه أن يتعلم من علم الشريعة ما يصحح به عقيدته، ويتعلم من علم الشريعة ما يصحح به عبادته، ويتعلم من علوم الشريعة من علم الشريعة ما يصحح به معاملاته من بيوع وإيجارات وأنكحة وما إلى ذلك. كل هذا علمه يعتبر فرض عين في حق كل إنسان على حدته ما وجد إلى ذلك السبيل. ثم إن هذا العلم يدخل فيه أيضا علم الجوارح الباطنة، فمثلا الأصل لأن العبادات تزاول بالجوارح الظاهرة من صلاة وما إلى ذلك، المعاملات كذلك، لكن للقلب أيضا علوم لا بد أن يتعلمها الشخص حتى يصحح قلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا كان القلب عرضة لأمراض لا يكاد ينفك من تلك الأمراض إلا من رحم الله تعالى. ومن هنا أبو حامد الغزالي قال: إن معرفة أمراض القلوب ومعرفة أماراتها وحدودها ومعرفة أدويتها يعتبر من فروض العين. وهذا ما يعنيه أحد علماء البلد، فقد نظم من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي نظما سماه مطهرة القلوب، يقول في مقدمتها: عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجبلد الغزالي، وليس لازم ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي، فالغزالي يرى أمراضها غرائز بلا دمي، وسواه غالبة فيه رآها لا سجايا لازبة. والتحقيق أن هذه الأمراض لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله. فإذا علمك مثلا خطر الحسد، ما هو الحسد؟ الحسد هو أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن أخيه المسلم، بحيث لو أمكنته حيلة يعملها لإزالة تلك النعمة عن أخيه المسلم لعمل تلك الحيلة. يقول فيه الشيخ في منظومته التي ذكرنا، يقول: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمة بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. هذا المرض الذي هو الحسد قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا تحاسدوا. والحسد هو أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء حينما حسد إبليس اللعين أبانا آدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض حينما حسد قابيل أخاه هابيل فقتله. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه إذ يقول إياكم والحسد فإن الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، وهو على الحقيقة نوع من السخط على قدر الله سبحانه وتعالى. ولقد أحسن القائل ألا قل لمن غدا ألا قل لمن لي غدا حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالحسد هذا يجب على الشخص أن يتفادى وأن يتخلص منه. تريد أن تؤذن إن شاء الله؟ كما قلنا القسم الأول من أقسام العلوم هو ما كان فرض عين، وقلنا أنه ما تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن معرفة أمراض القلوب ومعرفة الأسباب ومعرفة أدوية يدخل في هذا الباب. وضربنا مثلا لأمراض القلوب بالحسد وأشرنا إليه الإشارة التي ذكرنا بإيجاز. هذا النوع من العلم يسمى بالضروري، وإنما سمي ضروريا نسبة إلى الضرورة، وإنما كان ضرورة لأن هذا العلم بمعرفته وبالعمل بمقتضاه يصلح أمر الدنيا وأمر الآخرة، وبعدم العمل بمقتضاه وعدم معرفته يفسد أمر الدنيا وأمر الآخرة. وطبعا أن ما تتوقف عليه صحة مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة يعتبر ضرورة، ومن ثم كان هذا النوع من باب المصلحة الضرورية التي هي أكد المصالح. النوع الثاني من أنواع العلوم هو ما يحتاج إليه عموم الناس، ما يحتاج إليه المجتمع المسلم بأن يكون من بين أهل العلم من بين المجتمع المسلم من يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويعلم علوم الحديث مثلا وعلوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، ويعلم قواعد أصول الفقه. هذا النوع من المعارف يعتبر من باب فرض الكفاية، وبابه في باب المصالح ما يعرف بالمصلحة الحاجية، لأن حاجة الناس داعية إلى أن يكون فيهم من يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويعرف علوم الحديث ويعرف علوم اللغة العربية، لأن بهذا تكون ثم مرجعية قائمة يرجع إليها في تحقيق مسائل شريعة الإسلام. هذا النوع من العلوم يسمى بالحاجي وهو من باب فرض الكفاية. النوع الثالث هو يعتبر من باب النافلة، وهذا النوع يعني ما كان زائدا على حفظ القرآن كما قلنا وحفظ الحديث وحفظ علوم اللغة العربية، ما كان زائدا على معرفتها بالقدر الذي يكفي، بحيث يكون الشخص متبحرا فيها وبحيث يكون له أن يجتهد فيها ويضيف في أبوابها بعض المسائل عن اجتهاد منه. هذا النوع يعتبر من باب التحصيل، معناها من باب الأمر الحسن، وهو من باب نوافل الخير وليس من باب الواجبات. فإذا العلوم تنقسم إلى ثلاث هذه الأقسام الثلاث، ولا شك ولا ريب أن طلب علم كل من هذه الأقسام الثلاث أنه مشروع، إلا أنها في الأهمية على الترتب كما ذكرنا. القسم الأول من باب فرض العين وهو ضروري، القسم الثاني من باب فرض الكفاية وهو حاجي، والقسم الثالث من المستحسن أن يكون معروفا وأن يكون في الأمة من يعلمه وهو من باب التحسين. على أي حال هذه العلوم كما قلنا تعلمها هو الذي عندنا هذه الرسالة وعندنا هذه المبحث، في الآداب التي يتأدب في تحصيله من حيث الدارس ومن حيث المدرس كما ذكرنا وكما أشرنا إليه. وقد نتوقف هنا، وإذا كان ثم استفسار فعادة نترك بعض من الوقت إذا كان دون الصلاة بعض الدقائق لعل أحد يكون لديه استفسار أو سؤال عن شيء ما. الله الموفق والهادي إلى سواء سبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل أسمع، قل القول أسمع. كيف
ابن بدران شيخ
ما سمعته؟ البيتين
الذي
قالهم العام في آخر حياته. لا، ما من شواهد اللغة العربية.
ما ذكرت البيتين.
لا، ما ولن أذكر البيتين لأني لا أحفظهما أصلا، إنما هي حكاية. يقال إنه لقنه ابنه بيتا ولنا من أبياته التي استشهد بها ما قد نستغني بها عنه، ولكن هذا في مجال علو همة المتعلم وحرصه على أن يستمر في تعلمه إلى أن يلقى الله، لأنه كما قلنا العلم تحصيل العلم من المهد إلى اللحد. وقد قيل لمالك متى يقبح التعلم؟ فقال للسائل متى يحسن الجهل؟ عندما يكون الجهل حسنا يكون التعلم مستقبحا، بمعنى أن التعلم يعني ما لا نهاية له. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. مهم أن الشخص يكون يعمم ويتخذ من كل شيء ما تهيأ له وما هو أحسن منه. نعم.
الدعاء ما بعد الأذان، في ناس يقول في آخر الدعاء إنك لا تشرك
بالله. هذه ليست في الرواية التي في الصحيح. الرواية التي في الصحيح هو أنه من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم بعد نهاية الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدان الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هنا انتهى الحديث. إنك لا تخلف الميعاد، كلام طيب جيد. وقد لا ننفي إذا كانت للحديث أطراف أنها تكون في بعض الروايات، لكن الرواية عند البخاري عند في الصحيح المتداول ليست فيها إنك لا تخلف الميعاد.
الدعاء بعد رضيت
بالله ربا، رضيت نعم نعم نعم. يعني طبعا عندنا حديث ساعتان تفتح فيهما أبواب الإجابة، وقل داع ترد دعوته، حضرت النداء عند الصف الأول جهاد في سبيل الله. تفضل
شيخ.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك باليمين ولا بالشمال؟
كان صلى الله عليه وسلم أعطيك القاعدة العامة يتيامن في كل شيء ويعجبه التيامن. البعض قد يقول ورد عنه الترغيب في أن تكون اليمنى تلابس الأشياء الطاهرة واليسرى تلابس الأشياء غير ذلك، لكن عموم التيامن يقتضي أنه بالميمنة، ولا يحضرني حديث ينص على أنه استاك بيمينه، لأن آخر استياك استاكه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بلحظات حينما كان بين سحري وذقن عائشة أم المؤمنين، فجاء أخوها محمد بن أبي بكر وبيده سواكم فأبده أو أبده النبي صلى الله عليه وسلم أدام النظر إليه، فقالت له عائشة تحب أن أعطيك إياه، فأشار إليها برأسه النعم، فأخذته وطيبت ذلك السواك وهيأته وأعطته إياه. تقول عائشة فما رأيت أحدا أحسن منه استنانا حين استن به صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لم يرد فيه ذكر أنه استنى بيمنى ولا بيسرى، ولكن عموم تفضيله لليمنى وترغيبه في التعامل بها مع الأشياء يقتضي أنه بيمينه. فاستنى صلى الله عليه وسلم ورفع إصبعه قائلا اللهم الرفيق الأعلى فقبض صلوات الله وسلامه عليه.
الأفضل
اليمين هي هذا الذي عندنا الأفضل. قلت ماذا قلت؟
هم أكد التحصيل.
نحن نريد كل منهما، لا نريد حفظا دون فهم ولا فهما دون حفظ، لا يغني أحدهما عن الآخر. ولا شك ولا ريب أن الفهم هو الملاك، لأن الذي يحمل الشيء ولا يفهمه كما قال الشافعي إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. الصخرة قد تنفجر ويخرج الماء، فما لا يسري إلى الصخرة من هذا الماء؟ فالماء لا يسري إليه. لا شك أن الفهم آكل، ولكن الحفظ هو الذي يضبط الفهم بإذن الله تعالى. العلم فازت به الحفاظ. بيهم
الإخوان وتلقاهم متناحرين في يعني مواقف مثلا الانتخابات،
الله في المستعان،
أو الانتخابات الجمعية متناحرين. ليش التناحر؟ كلهم يدعون الدين والإصلاح.
الله المستعان. على أي حال، إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. هؤلاء أولا التناحر والتنافق هذا أمر محرم لا تقبله الشريعة، وقد قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه الأشياء التي تثير الخلاف فيما بين المسلمين يجب عليهم أن يتقوا الله تعالى أولا، وأن يعرضوا الشيء المختلف به على كتاب الله وصحيح سنة نبيه وما تفرع عنهما من استنباطات أئمة الهدى. ويجب أن يعلم أن الخلاف ينقسم إلى 3 أقسام: خلاف واجب، وخلاف حرام، وخلاف جائز. الخلاف الواجب هو خلاف أهل الحق لأهل الباطل، أهل السنة لأهل البدعة، هذا خلاف سداه الحق ولحمته الإيمان، لا يمكن أن يوافق صاحب حق صاحب باطل بحيث يتنازل له عن الحق ويأخذ معه في باطله، هذا خلاف واجب لا مساومة فيه. الخلاف الحرام هو ذاك الخلاف الذي رافده الأغراض الشخصية والحظوظ النفسية الدنيوية الدنيئة، هذا خلاف محرم شرعا يتنزل عليه قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا الخلاف رافده الهوى، وقد قال تعالى مخاطبا نبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وداود أحد الذين قال الله فيه لما ذكرهم مخاطبا نبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فهذا النوع من الخلاف حرام ولا يجوز الاشتغال به. الخلاف الجائز هو الخلاف في المسائل الاجتهادية ممن يحق لهم أن يجتهدوا، ممن قد توصلوا إلى مرتبة الاجتهاد في الشيء المختلف به. هذا النوع من الخلاف يعتبر اختلافا تنوعيا من باب اختلاف التنوع، خلاف التنوع وليس خلاف التناقض. ولا شك أنه جائز بشرط أن لا يتعدى محله، بحيث لا يتجاوز إلى البغضاء والشحناء والمناوة فيما بين المسلمين. هذا النوع من الخلاف هو ما يعنيه الشافعي رحمه الله إذ يقول في أبيات له: ولله قوم كلما عن مشكل رأيت وجوه القوم قد ملئت فهما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما، نفوس على طول الجدال مقيمة فتحسبهم حربا وتعقلهم سلما. المساجلات العلمية في سبيل بيان الحق بين الأئمة هذا خلاف جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عليه، فقد ثبت في الصحيح كما هو معروف أنه لما رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل بالأمر من الله تعالى أن نخرج ومن معه من الصحابة، هو ومن معه من الصحابة، إلى بني قريظة قد نقضوا العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. والأصح رواية العصر وإن كانت الظهر فيها رواية: فأدركتهم صلاة العصر قبل الوصول لبني قريظة. اختلفوا على طائفتين، طائفة قالت: نحن على ظاهر النص وقد قال لنا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ولو قال لنا لا يصلين العصر إلى يوم القيامة ما صليناها إلى يوم القيامة. الطائفة الأخرى قالت: لا، القصد من هذا الكلام وإن كان ظاهره النهي عن الصلاة حتى وصل بني قريظة أن نستعجل الخروج من المدينة، وقد استعجلنا الخروج. وهذا مما يجب أن يتنبه له. هو اليوم يوجد في الأمة للأسف يوجد فيها نوع من الانقسام حول الإفراط والتفريط. هناك الذين يراعون المقاصد وتعمقوا في مراعاة المقاصد حتى أهدروا النصوص الصريحة التي تدور على بعض الثوابت الشرعية، وهذا لا يجوز. وهناك أيضا من جمدوا على حرفية النص وقطعوا النظر عن المقاصد الشرعية. فيجب أن يتفادى الإفراط والتفريط في الأخذ بظاهر النص وبالأخذ بمقصد الشارع، فيسلك المسلك الوسط. فهم لما اختلفوا هذا الخلاف صلت منهم طائفة قبل الوصول لبني قريظة، وطائفة لم تصل حتى وصلت إلى بني قريظة، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أقر كلا على ما عمل. هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد في معنى النص أن يأخذ بما أداه اجتهاده إليه، لكن إذا كان هو أهلا للاجتهاد وعمل بمقتضى اجتهاده. الشاهد من هذا أن المسلمين اليوم وهم يعيشون ما يعيشونه للأسف قد تداعت عليهم الأمم تداعية الأكلة على قصعتها كما وعد بذلك الصادق المصدوق. يجب عليهم أن يتخلوا عن الخلافات، وأنهم إذا نزلت بهم نازلة ولو كانت من المستجدات أو من الأشياء التي تأتي عليها تطورات وشؤون الحياة، أن يعرضوا الأمر على كتاب الله وصحيح سنة نبيه وعلى العلماء الذين ما زالوا في هذه الأمة ولن يزالوا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله أو وعد الله. فالحمد لله توجد هنا المجامع الفقهية، وما من بلد إلا وفيه مرجعية أو عدة مرجعية يرجع إليها ويتبين حكم النازلة على ضوء الكتاب والسنة. فإذا تعين أحد الأطراف تعين الصواب معه وجب الانصياع لذلك الصواب والأخذ بذلك الحق، لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. أما إذا كانت المسألة اجتهادية وهذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده فلا شك أن للمجتهد أن يأخذ بما أداه اجتهاده إليه، لكن يجب أن يكون هذا الخلاف هنا في هذه الحالة خلاف تنوع، ويجب أن يقول كل واحد ممن أداه اجتهاده إلى ما أداه إليه أن يقول مقولة الشافعي المعروفة، كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فهو قد ترك أرضية للتلاقي إذ يمكن أن يكون من يعتقد أنه مصيب هو أن يكون مخطئا ومن يعتقد أنه مخطئ أن يكون مصيبا. رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فإذا سلكت الأمة هذا المسلك كان خلافها بإذن الله تعالى خلاف إثراء ورحمة وتوسعة على هذه الأمة، ولا شك أن خلاف العلماء المعتبرين فيه سعة وفيه رحمة لهذه الأمة. أما إذا صار الخلاف إلى التناقض وإلى التقاطع والتدابر فكل قد عصى الله تعالى وشريعة الإسلام بريئة من الجميع، وفق الله الجميع لما فيه رضا. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.